بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الاتجار بالأدوات المالية تشمل وسائل التمويل الإسلامي التي يتجر بها في الأسواق المالية الإسلامية الأسهم المتوافقة مع الشريعة، حيث ينتج الدخل عن الأرباح الموزعة والمكاسب الرأسمالية دون إغفال معايير التفصي التي يوصي بها علماء الشريعة. والأدوات الأخرى هي شهادات المضاربة، سي صكوك المضاربة أو المشاركة، ووحدات الصناديق المشتركة ذات رأس المال المغلق أو المتغير، والصكوك الاستثمارية حيث ينتج الدخل من البيع والشراء والحصول على العوائد المتأتية من الأعمال والأصول الأساسية. يمكن الاتجار بالأسهم والأوراق المالية والشهادات والصكوك في السوق تبعاً لإشارات الأسواق بشرط التوافق مع قواعد الشريعة التالية: 1- يصح التداول في الأسواق بالأدوات التي تمثل أصولاً مالية ومنافع حقيقية بالأسعار السائدة في السوق، وتدرج الشهادات أو الصكوك الصادرة عن طريق المضاربة أو المشاركة أو الإجارة في هذه الفئة. 2- تخضع الأدوات التي تمثل ديوناً ونقوداً لقواعد الحوالة وبيع الصرف وتبادل الوحدات النقدية لكي تكون قابلة للتداول. 3- الأدوات التي تمثل تجمعاً من فئات مختلفة للقواعد المتعلقة بالفئة المسيطرة، وإذا كان النقد والديون أو الذمم المدينة أكبر نسبياً تطبق قاعدة بيع الصرف، وإذا كانت الأصول الحقيقية والمادية والمنافع هي الطاغية يستند البيع إلى سعر السوق. هذه هي أحكام الشريعة. كل هذه الأحكام التي ذكروه هو من عندهم، أي من علماء الجماعة. هل يا ترى إن هذه هي متوافقة لقواعد الفقه الجعفري؟ سيأتي بيان ذلك كله. الآن أنا أدرج ما عند الأصول، ما عند المصارف الإسلامية المنتشرة في البلاد الإسلامية. أما رأي الشيعة الإمامية الجعفرية هل هو أن هذا كله صحيح؟ سيأتي إن شاء الله في الباب اللاحق أو الكتاب اللاحق لما نذكر البنوك والمصارف وأعمالها، ونحتاج إلى أنه تطبيقات هذه الأعمال على الشريعة، نذكر رأي الشيعة هناك الجعفرية. سوق الأموال ما بين المصارف، المصارف تبيع إلى المصارف الأخرى حقوق أموالاً نقود وأمثال ذلك. يمكن أن تعمل سوق الأموال ما بين المصارف على مبدأ المضاربة أو بيع الأدوات وشراءها بموجب قواعد الشريعة ذات الصلة. نرى بأنه أي شيء يحتاج مشاركة، بيع نقدي، بيع آجل، غير ذلك. تعمل في الوقت الحاضر سوق منتظمة على أساس المضاربة في بعض الدول الإسلامية كدولة ماليزيا. دولة ماليزيا تقدمت على بقية الدول الإسلامية في بنوكها وصرفها وكل أمورها، والسر يرجع إلى رئيس وزرائهم مهاتير محمد، حيث جند نفسه وعلماء الشريعة في تأسيس مصرف إسلامي وبنوك إسلامي في ذلك البلاد، وتقدم البلاد على في زمن رئاسته على حن كدولة ماليزيا. وفي البلدان الأخرى تضع المصارف فائض أموالها لدى المصارف التي تواجه عجزاً لفترات قصيرة من يوم إلى أسبوع، وتعامل في الأغلب هذه الودائع القصيرة الأجل مثل الودائع الأخرى المعبأة من الجمهور وتدفع الأرباح على أساس عوامل الترجيح، لا تعطي المصارف قربة إلى الله إلى المصرف العاجز، وإنما تعطيه ودائع لإرجاع صيته وهيبة هذا المصرف، وله أرباح وعوائد، لا بد أن يعطي عوائد حينئذ على أساس عوامل الترجيح المخصصة والمنتج اليومي للودائع، في حين يتبع أحيانا إجراء خاص يوافق بموجبه المصرف الذي يواجه عجزا على منح حصة من أرباحه العامة وفقا لنسبة المضاربة المتداولة بشروط السوق، ويمكن أن تقدم المصارف المركزية النسخة بالنسبة لمدة توظيف الأموال، فإذا عجزوا المصارف يرجعون إلى المصرف الأم وهو المصرف المركزي، ويعطي المصرف المركزي النسخ في ذلك وتأخذ ربحا عائدا، والنسخ لا يكون مجانا. هناك في سوق الأموال، سوق المصارف، سوق أي شيء مكو قرب إلى الله. لذا قلنا إن كل ما هو مذكور في بحثنا هذا وما سيأتي مناف لروح الإسلام التي قلنا بها في بداية بحث الاقتصاد الإسلامي، سيأتي أيضا التنبيه إلى ذلك. في دولة ماليزيا أدخلت السوق النقدية ما بين المصارف كوسيط قصير الأجل لتقديم مصدر جاهز لمنافذ الاستثمار القصير الأجل المستندة إلى مبادئ الشريعة، بينما تشير استثمارات المضاربة بين المصارف إلى آلية تستطيع بموجبها مؤسسة مصرفية إسلامية تواجه عجزاً، أي المصرف المستثمر فيه، في الحصول على استثمار من مؤسسة مصرفية إسلامية لديها فائض، أي المصرف المستثمر، استناداً إلى مبدأ المضاربة. ويمكن أيضا تداول شهادات الودائع وشهادات الاستثمار، وكما تقدم بحثه في السوق النقدية الإسلامية. وفي السنوات الأخيرة طورت أيضا أدوات نقدية إسلامية قابلة للتداول قائمة على الإجارة، وتستطيع المصارف الإسلامية الاتجار بهذه الأدوات لإدارة السيولة بشرط مراعاة قواعد الشريعة في الطرق ذات الصلة. الأسواق الآجلة الإسلامية سيأتي ذكرها إن شاء الله.